وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني لن أطيل أبدا في المقدمات، وأحاول بقدر المستطاع أن أنا طبعا أدخل في الموضوع مباشرة، لأن الموضوع إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي موضوع في غاية الأهمية، الموضوع في غاية الخطورة، الموضوع عام وانتشر، وأصبح بسبب هذا الانتشار الكبير جدا أصبح عند كثير من الناس أصبح شيء مألوف، أصبح شيء مباح، بل كثير من الناس ممكن هي تعاتب أي إنسان ممكن يتكلم في هذا الأمر. طبعا النهاردة هنتكلم عن بعض السلوكيات المرفوضة اللي ممكن نراها من بعض أخواتنا اللي أنا على يقين بإذن الله تبارك وتعالى إن هم عندهم في قلوبهم قدر كبير جدا من حب الله سبحانه وتعالى ومن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله ما فيش موقف أبدا من المواقف المهمة اللي بتمر بها الأمة إلا ونجد أمثال هؤلاء الأخوات، ربنا رب يحفظهم ويبارك فيهم وفي أعمارهم، نجد دايما سبحان الله بيكون لهم مواقف جدة جدا جدا جدا. فعلشان كده أنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أوجه لهن جميعا حوار مفتوح، أوجه طبعا حوار من القلب إلى القلب، أوجه حوار لكل أخواتنا اللي بفضل الله تبارك وتعالى ممكن تكون الأخت لابسة طرحة ولكن للأسف باقي الثياب لا يحبها أبدا ربنا تبارك وتعالى ويرضاها. وأود من البداية أن أنا أقول لأختنا النهاردة أنا بقول أنت بفضل الله أختي لينا كلنا، أختي لينا مسلمة، يمكن سبحان الله تكوني وقعت في هذا الذنب أو في هذه المعصية وأنت ما تعرفيش أصلا أن هذا الأمر خطأ أو هذا الأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله مش ده برضو مش عيب فيكي، ولكن سبحان الله ممكن إنسان مننا يقع في ذنب من الذنوب وهو لا يعلم أنه ذنب، ممكن إنسان مننا يقع في أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يعلمها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشرك ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه، أن يغفر الله سبحانه وتعالى له من الذنوب ما علم النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يعلم. لأن ممكن أي إنسان مننا يقع في ذنب من الذنوب وهو يظن أنه أمر صحيح أو أمر ما فيش فيه أي مشكلة، وهذا الأمر يحبه الله، وممكن يكون يظن وممكن مع هذا الظن يكون هذا الأمر أمر لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وأنا عايز من البداية طبعا بعد ما أخواننا نشروا الحلقة على النت ونشروا أكثر من 10,000 إعلان في جامعات مصر، أود من البداية أن أنا أقول لكل أخت الأول مرة بتجلس معنا النهاردة، أخواتنا اللي ممكن يكون لبسهم ضيق شوية أو غير ذلك، أود من البداية أن أنا أقول لهم إن شاء الله يا ريت يكون مجلسنا من البداية كمجلس مصعب بن عمير اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الناس الإسلام ويعلم الناس الخير، وموقفه مع سعد بن معاذ سيد الأنصار ذلك رجل الكافر الذي أتى ليقتل مصعب بن عمير بعدما نشأ الإسلام داخل المدينة. وأتخيل معاكم الآن موقف سعد بن معاذ وهو شايل الحرب كده وهو داخل على مصعب بن عمير حتى يقتله بسبب ما قاله عن هذا الدين الجديد دين محمد بن عبد الله. وسبحان الله يا أخوات، سبحان الله في هذا الوقت اللي كان سعد بن معاذ فيه قد أتى ليقتل مصعب بن عمير، سبحان الله قال له مصعب بن عمير اجلس لتسمع بس، وأنا عايزك النهاردة اجلسي معي لتسمعي، فإن أعجبك الكلام فهذا خير من الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله تبارك وتعالى أنا تعمدت في هذا الدرس إخواني أخواتي أن الدرس النهاردة لا يكون إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكلام يقنعك بإذن الله تبارك وتعالى أن هذه الثياب اللي أنت لبساها ثياب لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله نأخذ خطوة عظيمة مهمة تخديها أنت في حياتك بتغيير هذه الثياب، زي بالضبط ما سعد بن معاذ خد الخطوة بمجرد ما قعد وسمع من سعد من مصعب بن عمير رضي الله عنه، عاد سعد بن معاذ وترك مصعب بن عمير ليذهب سعد بن معاذ ليتحول إلى أعظم رجل يدعو لدين الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا ليلة ويدخل كل أهل المدينة في دين الله سبحانه وتعالى بسبب إسلام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمن. أنا عايزك النهاردة بإذن الله اقعدي واسمعي وابعدي أي شبهات بعيدة تماما عن ذهنك، لأن كل شبهة أنت ممكن تقولها الآن أنا بإذن الله تبارك وتعالى أحاول بقدر المستطاع أن أنا أرد عليها إذا وفقني الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ويبقى عليك خطوة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى أنك تقولي الآن بإذن الله حان وقت التغير كما قالها سعد بن معاذ، حان وقت التغير. ممكن اختي الان تقول لي ايه المشكله في الثياب اللي ممكن تكون ضيقه شويه؟ ايه المشكله ان اكون لابسه بادي؟ ايه المشكله ان اكون لابسه استرتش او بنطلون جينز ضيق شويه؟ ايه المشكله ان انا اكون كشف مثلا عن صدري؟ ايه المشكله ان اكون كشف عن شعري؟ انا اقول لك لا اختي الكريمه، ما ينفعش من البدايه ان احنا نقول ايه المشكله. وزي ما قلت لك لا، هي المساله مشكله كبيره، المساله بالفعل والله اختي الكريمه مشكله كبيره، ولكن زي ما قلت لك يعني ممكن انا اكون واقع في ذنب، ولكن سبحان الله انا مش واخده بالي ان ده ذنب، ومش واخده بالي ان ده ذنب كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ولكن انا عايزك دايما اذا تبين لك ان هذا الامر خطا، فينبغي ان احنا نبعد تماما عن هذا الامر. ولكن قبل ما ابدا في خطوره هذا الامر وايه الشبهات اللي ممكن اخواتنا ممكن يقولوها، انا من البدايه اود ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل، اللهم رب ميكائيل، اللهم رب اسرافيل، انت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق باذنك، اللهم اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، ونور لنا بصائرنا حتى نرى الحق حقا، اللهم ارزقنا حب الحق، اللهم ارزقنا اتباع الحق بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. يا رب اشرح صدور كل اخواتنا لما يقال في هذا اليوم يا رب العالمين، يا رب اشرح صدورهم يا رب العالمين، يا رب نور بصائرهم يا رب العالمين لما يسمعون في هذه الحلقه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اختي النهارده تقولي ايه المشكله؟ ايه المشكله في الثياب الضيقه؟ ايه المشكله النهارده ان انا اخرج في الكليه او الجامعه او في الشارع او في نادي في ابهى زينه وفي ابهى حله؟ ايه المشكله؟ هو مش ربنا جميل وبيحب الجمال؟ ايه المشكله النهارده ان يكون البنطلون ضيق؟ ايه المشكله النهارده تكون البلوزه ضيقه شويه؟ ايه المشكله ان انا اظهر ما عندي من جمال واظهر ما عندي من حلاوه او غير ذلك؟ انا اقول لك لا يا اختي والله، لا يا اختي، هذا ذنب انت وقعت فيه، ولكن انت ما كنتيش واخده بالك ان ده بالفعل ذنب عظيم جدا جدا جدا، ولكن انت ما كنتيش عارفه. فعشان كده زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله سبحانه وتعالى من الذنب الذي لا يعلمه والذنب الذي لا يعلمه. انا عايز من البدايه النهارده اوضح لك قد ايه احنا على خطر بهذه الثياب، قد ايه احنا على خطر بهذه الثياب. اولا اختي الكريمه، هذا التبرج اللي انت فيه مش معناه ان انت انسانه سيئه او انسانه بعيده تماما عن الله، لا، انت بفضل الله عندك خير، عندك حب لله وعندك حب لرسول الله، وفي نفس الوقت عندك ذنب. احنا باذن الله تبارك وتعالى عايز اللي يسيطر عليك حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عارف يقينا ان في اليوم اللي تطاول فيه اعداؤنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لك وقفه جاده، لان هذا الامر لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا على يقين الان ان انت اذا علمت ان هذا التبرج لا يحبه رسول الله يقينا انت هتبتعدي عنه. روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح ان معاويه رضي الله عنه خطب على الناس، خطب للناس، وبينما هو على المنبر إذا به يقول: أيها الناس، أيها الناس، حرم رسول الله علينا سبعة أشياء، حرم رسول الله علينا سبعة أشياء، وذكر معاوية من بينها: وأن تتبرج المرأة كتبرج الجاهلية. وهنعرف الآن إيه هو تبرج الجاهلية. وبرضو روى النسائي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كره النبي صلى الله عليه وسلم عشر خصال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خصال، ومن أعظمها، أي من أعظم هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها ولا يحبها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التبرج بالزينة في غير محلها. ربنا سبحانه وتعالى جميل وبيحب الجمال، ولكن هذا الجمال لابد يكون موجود في مكان معين، في بيتك أمام زوجك. ولكن هذا التبرج لما يخرج في غير هذا البيت فهذه خصلة لا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم يقينا أن أنت بتحب رسول الله، وتعلمي يقينا أن من أعظم علامات الحب أن أنت تحبي كل حاجة اللي أنت بتحبيه بيحبها، وتكرهي كل شيء اللي أنت بتحبيه بيكرهها. فأنا أعلم يقينا أن أنت لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أن أنت هتعلمي أن هذا التبرج لا يحبه رسول الله، يقينا هتبتعد عنه. أنت بتقولي وإيه المشكلة أن تكون الثياب ضيقة؟ لا، أقولك ده مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، بل هي كبيرة من أعظم الكبائر، هي كبيرة من أعظم الكبائر، بل هي كبيرة من أقبح الكبائر عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح أن أميمة بنت رقيقة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعها الإسلام، جاءت لتبايع الإسلام. منذ قليل كانت تسجد للصنم، منذ قليل كانت تعبد وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآن هذه المرأة ليه؟ جاءت في هذه اللحظة حتى تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن قال لها: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك ولا تأتين ببهتان تفترينه من بين أيديك أو من خلفك. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبرجي تبرج الجاهلية، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية. ولما بدأت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتبرجي تبرج الجاهلية بدأت أرجع لكتب التفسير، ويعلم الله سبحانه وتعالى إن أنا وقفت على أكثر من 40 تفسير حول قول الله عز وجل ولا تتبرجي تبرج الجاهلية، وجدت سبحان الله إن أقوال أهل التفسير تدور يا أختي الكريمة بين قولين. القول الأول إن تبرج الجاهلية إن كانت المرأة تخرج بمشية فيها تكسر وتغنج زي ما أنت بعينيكي بتشوفي كثير جدا من صحباتك في الجامعة بتبقى من شدة ضيق البنطلون أو شدة ضيق الثياب مش عارفة تمشي أصلا، فبتكون المشية فيها تكسر بين الشباب أو غير ذلك، وأنت بتنكري عليها هذا الأمر أنت ممكن تقع في هذا الأمر وأنت مش واخدة بالك. يبقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بينكر بس المشية اللي كان فيها تكسر وتغنج فما بالك بالثياب الضيقة. أما القول الثاني إن كانت المرأة في الجاهلية بتلبس الخمار بتاعها وترد الخمار على ظهرها فينكشف العنق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن زوجة أبي جهل أو بنت أبي لهب ثيابها كانت واسعة وفضفاضة ولكن كانت بتظهر بس العنق، الله سبحانه وتعالى عاتبهم في ذلك وقال لا ينبغي أبدا لبنات المؤمنين، لا ينبغي أبدا للمؤمنات الشريفات العفيفات إن المرأة منهم تظهر الايه؟ تظهر اي شيء من العنق او تمشي بمشية فيها تكسر كده. سبحان الله، اذا كان ده تبرج الجاهلية فسبحان الله ده احنا النهاردة تعدينا مسألة تبرج الجاهلية، ده احنا اصبح التبرج عندنا اقبح بكثير من تبرج الجاهلية. النهاردة اصبحت الصدور مكشوفة والارجل مكشوفة، اصبحت النهاردة الثياب معروضة او الاجساد معروضة. سبحان الله، زي ما كان شاب من الشباب بيقول والله انا بخش الجامعة بحس ان الجامعة عبارة عن خشبة مسرح كبيرة جدا 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 جدا، وكل فتاة تخرج على هذا المسرح لفترة من الفترات حتى تعرض ما عندها من امكانيات. حاسس بالضبط ان احنا في معرض ازياء، كل واحدة بتخرج تعرض ما عندها من زينة. سبحان الله اختي، لا المسألة دي كبيرة من الكبائر، هذه المسألة كبيرة من الكبائر، بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حذر يا اختي، النبي حذر من هذا الكلام. اسمعي لهذا الحديث الذي خرجه الامام احمد في مسنده باسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات. يعني يا أختي كاسيات عاريات؟ أنت يمكن سمعت هذا الحديث قبل ذلك كثيرا، ولكن معنى كاسيات عاريات يعني في الظاهر الأخت لابسة ثياب، ولكن في الظاهر هي لابسة ثياب، الظاهر أن في ثياب موجودة على الجسد، ولكن للأسف هي في الحقيقة هي لا ترتدي ثياب، كل أعضاء جسدها مجسمة واضحة ظاهرة بينة للجميع، إذن هي لم ترتدي أصلا ثياب. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي نساء كاسيات لابسين ثياب ولكن للأسف عاريات. وأهل العلم قالوا حاجتين، إما كاسيات أي في الظاهر كاسيات ولكن هذه الثياب تشف ما تحتها، ثياب رقيقة جدا بتظهر ما تحتها، أو القول الثاني إن تكون هذه الثياب ضيقة تجسد العورات تظهر جسد المرأة وكأنها لم ترتدي شيئا. اسمعي أختي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الثياب اللي الكثير من الأخوات بيقولوا أنه ده حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي نساء كاسيات عاريات. قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وهنعرف يعني إيه دلوقتي كأسنمة البخت المائلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن فإنهن ملعونات. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الفتاة اللي خرجت بالفعل وجسدت عورتها أو خرجت بثياب رقيقة أو خرجت بثياب تشف، قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأخت ملعونة، هذه الأخت لعنها الله سبحانه وتعالى، لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني إيه ملعونة؟ يعني خرجت من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنا والله لا أرضى أبدا أن تكوني بهذه المكانة، لا أرضى أبدا أن تكوني في هذه المرحلة، مرحلة إن إحنا خلاص اضطردنا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، اضطردنا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، والأخت إذا مشت تمشي في عذاب الله وفي سخط الله وفي عذاب من الله سبحانه وتعالى. أنا لا أرضى أبدا لك، لأنني والله أحب لك الخير كما أحب لأختي وأحب لزوجتي وأحب لابنتي، أنا أحب لك الخير، ما أحبش أبدا أختي أنك تصل إلى هذه المرحلة، مرحلة أن أنت ربنا سبحانه وتعالى يطردك من رحمته. بل يا أختي سبحان الله أنا لا أحب أبدا بحال من الأحوال يا أختي، لا أحب والله بحال من الأحوال أن احنا نصل لهذه المرحلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيها أن بسبب هذه الثياب الضيقة أو الشفافة أو لتظهر العورات أن أنا أكون يوم القيامة بين يدي الله وأنا في أشد الحاجة إلى بعض النور اللي يمررني على الصلاة ويخليني أمر على الصلاة وأجتاز الصلاة، أن يأتي هذا النور ويذهب تماما ولا يكون معي نور، بل يكون هناك سواد شديد جدا في وجهي. اسمعي بالله بقلبك، اسمعي بالله بقلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الذي خرجه الترمذي في سننه من حديث ميمونة بنت سعد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة، أي التي تتبختر وتتكبر بالزينة التي وضعتها على وجهها من مكياج صارخ يلفت أنظار الناس إليها، يحول العباد الزهاد الذين هم من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلى أقوام بعيدين تماما عن الله سبحانه وتعالى. مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها، لأن الزينة دي لها أهلها، مع زوجك، مع زوجي في غرفة نومك، مش في شوارع المسلمين، مش أمام الناس. قال رسول الله: مثل الرافلة في الزينة، مثل الرافلة في الزينة، أي التي تتكبر بزينتها وتخرج بزينة رهيبة في وجهها، مكياجات ومساحيق وغير ذلك، في ثيابها ضيقة أو شفافة أو غير ذلك، أو ممكن تكون الأخت لابسة عباية والعباية واسعة، ولكن سبحان الله علشان تبين أن هي لابسة بنطلون جينز تحت العباية تفتح العباية لحد البطن فحتى يتضح البنطلون جينز أو غير ذلك، أو تكون العباية عباية ضيقة جدا 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 فتجسد العورات، أو تكون العباية عباية بتلمع، عباية بتلمع تثير بالفعل الفتنة، وممكن نرى أخت ما شاء الله لابسة عباية واسعة جدا جدا، ولكن العبايات اللي طالعة موضة في مثل هذه الأيام، العبايات اللي هي بتلمع وبتلتصق بالجسد مع أقل القليل من الهواء تلتصق بالجسد وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعي أختي بالله بالله بالله، والله العظيم أنا في هذه الحلقة حريص أشد الحرص أن كل حديث يصل معناه إليك، لأن أنا خايف عليك، والله العظيم خايف عليك، لأن من البداية أنا بقول لك أنت زي أختي، أنت زي زوجتي، أنت زي بنتي، لابد أن أنا أكون حريص عليك كما أخاف على هؤلاء لأنهم قريبون، لأنهم قريبين مني، لابد أن أنا أيضا أكون حريص عليك وخايف عليك، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا يوم القيامة عن كل أخت مشيت في الشارع متبرجة أنتوا ليه ما نصحتوهاش. وأنا الآن بقدم لك النصح والله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني الحديث أختي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. أنت تحب تكوني بهذا بهذه الصورة، تأتي يوم القيامة بسواد شديد على وجهك، بسواد شديد على وجهك، كل الناس بتبحث عن النور، كل الناس بتبحث عن النور علشان تبر على الصراط، وانت تيجي يوم القيامة على وجهك سواد وظلمة شديدة جدا جدا، تحب تكوني بهذه المثابة، تحب تكوني بهذه في هذه المرحلة بهذا الشكل وبهذا الإطار. أنا على يقين أن انت لا ترضين أبدا أنك تكوني بهذه الصورة، بل سبحان الله أختي التبرج ده شعبة من شعب النفاق، مش من شعب الإيمان، مش من شعب الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا أدلكم على شر نسائكم؟ على شر النساء كل منهن يا رسول الله؟ قال: شر نسائكم المتبرجات، المتبرجات وهن المنافقات. يا أختي والله أنا عايزك النهاردة تخرجي من الدائرة دي، تخرجي لدائرة المؤمنات العفيفات الشريفات، أنت جواك خير بفضل الله كبير جدا جدا جدا، ولكن جزئية الشر الموجودة في التبرج دي اللي احنا النهاردة عايزين نمحوها بإذن الله علشان يكون إيمانك بإذن الله تبارك وتعالى إيمان كامل. أختي أنا لا أحب أبدا أن أقول هذا الحديث، لأن أنا عايز أنزهك تماما وأبعدك تماما عن مثل هذه الكلمات، لأن أنا عايز أختي المؤمنة أختي الشريفة العفيفة دي إن شاء الله تصل لأعلى الدرجات. أعلم يقينا أن أنت عندك أدب جنب بفضل الله الأخت المؤدبة، ولكن هو ينقصه أدبها ده يتحط بإذن الله تبارك وتعالى في ميزان حسناتها بإذن الله ويثقل الميزان، ولكن أخشى أن يكون عندك عمل هو من أبغض الأعمال عند الله سبحانه وتعالى أنت بتعمليه، فبالتالي يتقل كفة السيئات. اسمعي إلى هذا الحديث، والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، دول أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله بإذن الله أنا متيقن بإذن الله إن أختي لا تسمع هذا الكلام بإذن الله بعد الدرس ده لن تدخل فيهم أبدا، لن تدخل أبدا في ضمن هؤلاء الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أولهم ملحد في الحرم. تخيلوا إخواني إن واحد نزل للكعبة وبدأ والعياذ بالله يخطف الناس أو يسرق أموال الناس، أو بدأ إن هو والعياذ بالله يأتي بكبائر أو عظائم الأمور داخل البيت الله الحرام، كيف حاله عند الله؟ هذا من أبغض الناس عند الله عز وجل. طب التاني مين يا رسول الله؟ مين تاني أبغض واحد عند الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومبتغ لسنة الجاهلية في الإسلام. واحد عايز يرجع سنة الجاهلية داخل دين ربنا سبحانه وتعالى في الإسلام مرة تانية، فتاة بدأت عايزة ترجع سنة الجاهلية، البعد عن الله سبحانه وتعالى في الثياب، الثياب الضيقة، الثياب اللي تصف أو تشف ما تحتها، الثياب اللي تلفت أنظار الرجال إليها، الثياب اللي تثير الشهوات. وامرأة فعلا تريد أن تعيد سنة الجاهلية داخل الإسلام، تريد أن تأتي مرة ثانية بالجاهلية التي حذر الله سبحانه وتعالى منها ونفاها الله سبحانه وتعالى عن الإسلام وعن أهل الإيمان، هي عايزة ترجع الجاهلية مرة ثانية بثيابها أو غير ذلك. أنا النهاردة برضو بوجه نداء لكل الأسف اللي فتن بحضارة أوروبا وبيقول إن إحنا لازم نسير على حضارة أوروبا. لا يا أخواتنا، والله العظيم هؤلاء وصلوا إلى مرحلة خطيرة كما سيتبين لنا الآن. فأنا النهاردة مش عايزك تقولي لي أختي الكريمة إن المسألة بسيطة. لا أختي، المسألة كبيرة من أقبح الكبائر عند الله، مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهها، مسألة من يأتيها هو من أبغض الناس عند الله سبحانه وتعالى، مسألة من يأتيها يأتي يوم القيامة وعليه ظلمة شديدة جدا 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 في وجهه، مسألة من يأتيها طرده الله عز وجل من رحمته. وصدقيني أختي، هذه الأخت والله لا تذوق أبدا طعم السعادة ولا طعم الراحة. ليه؟ لأن خلاص ربنا سبحانه وتعالى أبعدها تماما عن رحمته. أختي بالله عليك لا تجعلي أبدا هذا الذنب أو هذه الثياب تحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بل ولا ينبغي أبدا أن أقول إن يكون فيك صفة من صفات أهل النار، إن يكون فيك صفة من صفات أهل النار. أختي أنا عايزك تخرجي من الدائرة دي، صدقيني أنا خايف عليكي، عايزك تخرجي من الدائرة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما. أول صنف نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أختي بالله عليك أنا عايزك بنظرة يسيرة كده داخل الجامعة وتسمعي كلام النبي وتحاولي تشوفيه هل فعلا الكلام ده موجود معاكي وموجود قدامك. نساء كاسيات عاريات لابسين ثياب وفي الحقيقة هو فيش ثياب أصلا، كاسيات عاريات مائلات مميلات، ماشيين بين الأولاد بمشية مش كويسة، وانت ذات نفسك وانت داخل الجامعة بتنكري المشية دي. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، اسمعي للوصف الدقيق، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. انت عارف حضرتك السنان بتاع الجمل شفت بيبقى عظيم ومكور كده ودايرة كبيرة كده على ظهر الجمل، طب قارني كده بين الطرحة اللي هم هي لا معذرة ثانية مش طرحة، 124 طرحة اللي البنت تفضل تلف فيها طول النهار وتجيب طرحة اختها وطرحة جارتها وتفضل تلف 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 لحد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بالله عليك المسألة خطيرة، خطيرة. علشان كده زميلتك اللي كانت زمان دائما ما تتحدث معك عن مسألة التبرج مسألة الحجاب، أظن دلوقتي عرفت ليه هي كانت دائما بتتكلم معك في هذه المسألة، لأن المسألة أختي والله مش بسيطة، المسألة كبيرة جدا زي ما سمعت الآن من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقولي لي طيب بس الإيمان مش في البنطلون الضيق ولا الإيمان في البضي اللي بيظهر المفاتن، أنا بفضل الله كويسة جدا والإيمان في القلب، الإيمان عمره أبدا ما كان في ثياب ظاهرة أو غير ذلك. أقول لك أختي فعلا الإيمان في القلب، ولكن لابد أن يصدق هذا القلب الجوارح. أختي أنا زمان كانوا بيقولوا لنا قصة طريفة كده والعهدة طبعا على الناقل، بيقولوا إن كان في واحد غبي جدا غبي جدا، جاله واحد وقال له: لو قدرت تقول لي إيه اللي جوه الشوال ده هديك منه بطاطساية. فقال له: وهي دي محتاجة تفكير، جوه الطماطم طبعا. ده فعلا إنسان مش ذكي، لأن لا يمكن أبدا أقول له الشوال ده هطلع لك من جوه بطاطساية هديها لك وبعد كده يقول الشوال جوه طماطم، ده إنسان لا يفكر. عارفة ليه يا أختي؟ القلب ده وعاء، القلب ده وعاء كما قال علماؤنا: القلوب أوعية ومغارفها بتظهر على الجوارح. إنسان ما شاء الله قلبه محب للقرآن، فتجديه دايما لما بيقرأ لما بيتكلم بيتكلم بالقرآن، تلاقيه دايما سبحان الله ما يسمع يسمع قرآن. وإذا أخذ الناس بأيديهم كده على طول على حلقة قرآن. أخ ما شاء الله قلبه مفعم بحب العلم، إذا تكلم عن العلم، إذا تحدث مع الناس عن العلم، أقدامه لا تتحرك إلى العلم، عينيه لا تنظر إلى العلم. فنفس الكلام القلب هذا يا أختي إذا كان بداخل الصالح، الصالح ده بيظهر على الجسد. علشان كده كان النبي الحديث اللي انت حافظاه، ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صالح القلب يا أختي الكريمة، علشان أقول قلبي ده صالح ولا في مشكلة، لابد أنا أشوف أنا لساني بيتكلم في إيه، جوارحي راحة فين، لابس حجاب ولا لا. جميل إن الإيمان يكون في القلب، ولكن الأمور اللي استقر عليها أهل علماءنا من أهل السنة إن الإيمان مش مجرد كلام في القلب بس، أو مجرد كلام أو اعتقاد في القلب بس، لا لا لا، بل قالوا الإيمان هو تصديق الجنان. اللي انت بتقول عليه الإيمان في القلب هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل بالجوارح والأركان، هو ده الإيمان. الإيمان أنه ينظر في صورة عمل، وكلما كان قلبك مفعما بالإيمان كلما ظهر هذا الإيمان على جسدك، ظهر هذا الإيمان في كلامك، ظهر هذا الكلام في مشيتك، ظهر هذا الكلام في أحوالك، ظهر هذا الكلام في عينك راح فين، في لسانك بيتكلم عن إيه، في ثيابك ماشي إزاي وعمل إيه. الإيمان بالفعل في القلب، ولكن لابد أن تكون الجوارح كلها ماشية أيضا مع القلب. وخد بالك يا أختي أن كلمة الإيمان في القلب دي مقولة قالها أخبث طائفة من طائف المسلمين، أخبث طائفة من طائف المسلمين، كما قال علماؤنا أن شر طائفة من طائف المسلمين طائفة بتسمى المرجئة، اللي فضله يقول للناس الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وما احناش عايزين عمل. علشان كده كان علماءنا دايما بيقولوا أن هذه الطائفة هي أخبث الطائف على المسلمين وأشر الطائف على المسلمين. عارفة ليه؟ عارف ليه أخبث طائفة على المسلمين؟ لأن هم فضلوا يمنوا أنفسهم ويضحكوا على نفسهم، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، لدرجة أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: فكنت أرى منهم الزناة، كنت أرى منهم من يشرب الخمر، كنت أرى منهم من يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. ليه يا أختي؟ لأنه كان بيقول أصل الإيمان في القلب، الإيمان في القلب مش محتاجين في عمل. لا، دي ما أقولها يا أختي هي كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أن أنا أفضل أضحك على نفسي أقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وللأسف لا لا الكلام ده غير صحيح. الإيمان صحيح اللي بيبقى موجود في القلب بيظهر على الجوارح، بيظهر على الجوارح. وعلى فرض يا أختي أنا أتفق معاكي أن إيمانك أنت في قلبك، طب إيمان الشباب اللي هينظروا إليكي يا ترى هو أحوالهم إيه؟ كل شاب نظر إليك النهاردة يا ترى حال إيمانه إيه؟ كل شاب النهاردة ارتكب سيئة بسبب إنه نظر إليك، كل شاب النهاردة للأسف فتن بسببك. الشباب النهاردة والله يا أختي كل يوم كل يوم لا يمر علي يوم الأيام إلا وجيلي عشرات من الشباب، بحكم دايما الاحتكاك الدائم بالشباب بيأتيني عشرات من الشباب بيشتكولي إحنا بننتكس، إحنا بنرجع، إحنا بينا ذنب عظيم بينا وبين ربنا. إيه مشكلتك؟ يقول مشكلتي إن أنا مش قادر أغض بصري، مش قادر أغض بصري. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ البنات أصبح ثيابهم في قمة السوء، أعمل إيه؟ كم من الشباب والله يسمع هذا الكلام هيكون في رقبتكم القيامة، كم من الشباب فتن وبعد ما كان يسير في طريق الرحمن سبحانه وتعالى ذهب في طريق الشيطان بسبب بنت متبرجة التفت إليها أو غير ذلك. أنا عالم يقينا إن هو عنده مشكلة، ولكن المشكلة دي أنت اللي دفعتي لها، انت اللي دفعتي لها. انا مش عايزك تستقلي المساله، لان اختي النهارده النهارده الثياب اللي جسدت العورات وخرجت بيها في الشوارع، كم شاب نظر اليكي، كم شاب نظر اليكي. انت النهارده خرجت من البيت رحت الجامعه قعدت ساعتين ثلاثه ورجعتي، كم شاب نظر اليكي. خدي بالك ان الدل على السيئه، ان الدل على الشر كفاعله، كما ان الدل على الخير كفاعله. النهارده الولد اللي فتن بنظر اليكي ده هيبقى في ميزان سيئاتك، وانا خايف عليكي، لان النهارده عشرات ومئات والاف من الشباب بينظروا لك في دايره الجامعه، في دايره الشارع، في دايره العمل، في دايره الوظيفه. طيب دول في ميزان، في ميزان سيئات مين؟ صدقيني انا خايف عليكي. خدي بالك ان ايمانك انت في قلبك، طب ايمان دول اللي انت للاسف بتكوني سبب في كتير من الاوقات انك تدمري هذا الايمان، يا ترى انت مش هتسالي عليه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ اختي بالله عليكي لو الان ربنا سبحانه وتعالى قدر انك تموتي، اسال الله سبحانه وتعالى من البدايه انه يعطيك طوله العمر، طيله العمر مع حسن العمل. اختي بالله عليكي لو الان ربنا سبحانه وتعالى قدر انك تموتي الان، وربنا سبحانه وتعالى قدر ايضا لك الان انك تقفي بين يديه سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيسالك، لان اخطر حاجه اختي انك هتقفي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى بنفس هذه الثياب. لان النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ريت والله اختي انا هقول لك الحديث ده ولو ما خرجتش من حلقه النهارده الا بالحديث ده كفايه، والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء في الثياب التي مات فيها، يبعث المرء في الثياب التي مات فيها. بالله عليك لو أنت مت الآن وبعثت بين يدي الله عز وجل بهذه الثياب الضيقة، هذه الثياب التي تجسد العورات، ونودي عليك على رؤوس الأشهاد، وإحنا أول أمة هنحاسب أمام كل الأمم، وطلعت أمام كل البشر، كل البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليك ويقول سبحان الله أهذه من أمتي، أهذه من أمتي. بالله عليك لو وقفت بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وسألك يا أمة الله، وسألك ألم أجعل لك سمعا وبصرا، ألم أجعل لك مالا وولدا، ما هذه الثياب؟ بالله عليك في الوقت ده هتقدري تقولي يا رب أصل الإيمان كان في القلب؟ هتعملي إيه وانت رايحة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هيعرفنا من النور اللي في وجوهنا؟ الناس كلها في الحر الشديد راحة علشان تأخذ كوب ماء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وانت النهاردة النبي مش هيعرفك، عارفة ليه؟ لان انا قلت لك دلوقتي ان التبرك ده سبب هيكون ان في سواد عظيم جدا في وجهك، يعني العلامه اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك بيها مش هيعرفك بيها. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تروحي له على الحوض بمثل هذه الثياب هيقول لا والله ليست هذه من امتي ابدا، دي مش من امتي، انا امتي ما تكونش لابسه مثل هذه الثياب ابدا. بالله عليك لو النبي صلى الله عليه وسلم راكي في ارض المحشر بالثياب اللي انت مت عليها، البناطيل الضيقه والاسترتشات والبضيهات الضيقه والطرحة اللي بتنزلي منها شعرك وتوضحي منها شعرك وتنزلي خصلة من على اليمين وخصلة من على الشمال، أو تبيني شعرك أو تبيني جزء من صدرك أو تبيني رجليك أو غير ذلك، بالله عليك النبي لو شافك هيعرفك؟ بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفك؟ أنا بقولك للأسف مش هيعرفك، للنبي هيعرفنا من علامات السجود، من علامات النور اللي هتكون في الوجه، ولكن هيأتي التبرج يوم القيامة، الثياب الضيقة دي هتيجي يوم القيامة سواد في وجهك، مش هيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا والله تبا لكنا وسحقا، لا 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 دول مش من أمتي، أنا أمتي كثيابهم واسعة فضفاضة، ثيابهم أبدا لا تصف، لا تصف ولا تشف، ثيابهم أبدا لا تكون سبب فتنة كثير من الشباب، مش دي ثياب أمتي، مش دي ثياب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحب أن يكون ده حالك؟ وبعد كده تقولي أصلي إيمان في القلب؟ طيب يا شيخ انت يعني انت شايف العنوسة انتشرت وانا بعمل كده شوية مكياج وشوية ثياب ضيقة عايز اتزوج يا شيخ، وانت عارف دلوقتي ان المسألة اصبحت صعبة جدا، اختي انا معاكي ان الزواج مهم ولازم تتزوجي، ويمكن والدتك هي بيدفعك دفع كده انك تلبسي الثياب الضيقة دي، وممكن تكون شايفاكي راحة جاية ما تنصحكيش ليه علشان الزواج. اختي كن على يقين والله ان الزواج ده رزق، ان الزواج ده رزق، وما عند الله لا ينال الا بطاعته. قال رسول الله حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس، روح القدس جبريل نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، رزقك والله تغذيه كامل حتى تستكمل رزقها واجلها، فلا يحملن احدكم استطاء الرزق على ان يطلبه بمعصيه الله. اوعي تطلب الزواج بمعصية الله بالتبرج. قال رسول الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أختي النبي صلى الله عليه وسلم أكد لك إن الزواج ده رزق وهيجي لك هيجي لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، رزقك هيجي لك كامل بإذن الله تبارك وتعالى مش هيروح منك، فبإذن الله الرزق ده اللي هيكون بالفعل قرة عين لك في الدنيا والآخرة لن يكون أبدا إلا بالطاعة، لن تحصلي عليه أبدا إلا بالطاعة. إنما تقولي أنا هاخد الرزق بمعصية الله بالتبرج، لا والله. عارفة يا أختي البنات اللي بيخرجوا في الشوارع بمثل هذه الثياب الضيقة اللي بتظهر كثير من العورات أو غير ذلك بيتزوجوا، أنا معاك إن هو بيتزوجوا، ولكن والله العظيم أختي بيتزوجوا شاب هو جاي لها علشان الثياب دي، جاي لها علشان المنظر ده، وسبحان الله ما هي إلا أيام من الزواج ويبدأ يبحث عن المنظر ده برا، ودي شكوى كثير من أخواتنا دايما بيكلموني يقولي مثل هذه الأمور، إن هم يقولوا سبحان الله إن زوجي بيبص البنات برا، ببقى قاعدة جنبه في العربية وعمال يبص على دي ويبص على دي ويبص على دي ويبص على دي، سبحان الله. هو الزوج اللي هيبحث من البداية على البضي والاسترتش والمكياجات وقصة الشعر صدقيني بعد الزواج هيدور عليها برا، مش هيبصها لها في البيت أبدا والله، هيدور عليها برا، لأن الشاب ده مش هو الشاب أبدا هيكون قرة عين لك في الدنيا والآخرة، لا والله هيبص على مثل هذه الأمور في الخارج. كذلك ايضا اختي لسه احصائيه لسه قراها من ايام قليله جدا، ان حوالي 80,000 بنت طلقت في اول سنه من الزواج، ولسه في اول سنه. عارفه ليه؟ لان هم من البدايه برضو دوروا على مثل الثياب الضيقه وغير ذلك. وبعدين اختي بالله عليكي بالله عليكي، انت بتدوري على الزوج الصالح اللي يكون قره عينك في الدنيا والاخره، ولا الزوج اللي هو كان اصلا عينيه زايغه بيبص على دي ويبص على دي ويبص على دي، ولما شاف جسمك اعجب بهذا الجسم، او شاف خصله شعرك اعجب بهذه الخصله، فتوجه مباشره لهذه الصوره او لهذا الجسد مش للروح. هتزوج جسدك مش روحك. عشان كده بعد الزواج يومين ثلاثه تبدا حالات الطلاق تنتشر. وبعدين اختي والله العظيم على فكره اسألي صحباتك الملتزمات المتدينات المحجبات، هتجد بالفعل ان هم دول اسعد البنات في الزواج، اسعد الناس بالفعل بعد الزواج. بل سبحان الله انا عايز انقل لك صورة او وجهة نظر كثير من الشباب اللي دايما انا مخالط بيهم، الملتزم وغير الملتزم. صدقيني ما عادش النهارده شاب بيبقى عارف فتاة لابسة مثل هذه الثياب ويقول انا لا يمكن بحال الاحوال ان اتزوج مثل هذه الفتاة، لا 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 لا، انا هدور على البنت الدينة. وانا النهارده معظم الشباب اللي بيبقى عايز يتزوج وبيجي لي عايز يتزوج بيقول انا عايزة دينة ثيابها واسعة، ما تكونش ابدا بهذه الصورة اللي انت بتعمل. لا اختي صدقيني اللي انت بتدور عليه مش هتلاقيه، واذا لقيتيه هتلاقيه انسان فاسد هو جاي علشان الجسد اللي كان ظاهره صورته او ظاهره المفاتن بتاعته، وصدقيني بعد كده هيبعد عنك تماما، وهيبحث عن الجسد برضه اللي كان شافه فيكي، هيبحث عن جسد اخر بعد الزواج، وتحول الحياه الى نكد وتعاسه. الزواج اختي رزق لا ينال الا بطاعه الله سبحانه وتعالى. اختي بتقول بس انا سبحان الله بشوف نفسي جميله جدا 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 في الثياب دي، بحس بالفعل بانوثتي في هذا الوقت، انا بنت لسه في كامل شبابي وعايزه احس بشبابي، عايز اشعر بجمالي، وانا بالفعل لا اجد جمالي ابدا في العبايه الواسعه او الخمار الواسع او الطرحه الطويله جدا او النقاب كاعلى درجه من درجات الحجاب، انا لا اجد نفسي ابدا في مثل هذا الزي، انا اجد نفسي دايما في البنطلون، اجد نفسي دايما في الثياب الضيقه وغير ذلك. نقول لها اختنا ربنا يبارك فيكي، النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الثياب الضيقه سواد ظلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقيني ان الظلمه دي مش ظلمه في الاخره بس، لا لا وفي الدنيا ايضا، كما قال ابن عباس ان للسيئه لظلمه في الوجه. صدقيني انت ممكن تكوني شايفه نفسك جميله، بس برضه صدقيني لو في انسان قد كده قد كده يزن مثلا من الوزن مثلا 180 كيلو 180 كيلو او 200 كيلو او 300 كيلو، تخين جدا سمين جدا، وبص لنفسه في المرايه هيشوف نفسه ارشق جسد في الدنيا، هيشوف نفسه رفيع جدا جدا جدا. انا مش عايزك تكوني كده، انا مش عايزك تكوني كده. المعصيه لها سواد في الوجه، المعصيه دي لها سواد في الوجه، وصدقيني هينفر عنك اي انسان ممكن بعد ذلك يكون زوج صالح ليكي، هيبعد عنك تماما، لانه شايف التبرك ده سواد وظلمه، لان الذي اراه هذه الظلمه هو الله سبحانه وتعالى اللي هو لا يحب لا يحب بل ويكره مثل هذا التبرج. اختي صدقيني الجمال الحقيقي جمال الطاعه، جمال الطاعه النور اللي بيكون في الوجه، النور اللي بيكون في الوجه. قال ابن عباس وان للحسنه لنور في الوجه ضياء في الوجه وسعه وانشراح في الصدر. احنا عايزين مثل هذا الجمال، مثل هذا الجمال هو الذي يظهر، جمال الطاعة الذي يظهر على وجهك اذا كنت ما شاء الله تلبس طرحة طويلة او تلبس الخمار او ما شاء الله ترتقي لأعلى من ذلك الى النقاب اللي هو اعلى درجة من درجات الفضل والخير من درجات الحجاب. ما شاء الله الاخت ما شاء الله تكون ما شاء الله محجبة، ولكن ما شاء الله يرى الجمال في وجهها. الاخت ما شاء الله ممكن تكون منتقبة، وانا اقسم بربي وكم ذكرت ذلك لاخواني، انا اشعر ان الاخت المنتقبة وهي ماشية في الشارع ان في نور خارج منها اصلا، فكان دايما اقول لاخواني انتوا حاسين بمثل هذا الامر، ودايما بسال اخواني يقول لي والله احنا حاسين بالفعل بهذا الكلام، اقول لهم والله ده نور الطاعه، اقول لهم والله ده نور الطاعه. اختي صدقيني ممكن الجمال اللي انت بتسعي اليه دون او تجملي نفسك ممكن في لحظه يزول، صدقيني والله ممكن في لحظه يزول يختفي. ليه؟ لانك بتواجه ربنا بالمعصيه، ممكن في لحظه ينطفئ هذا الجمال، ينطفئ هذا الجمال، ممكن بعد ذلك ان العريس اللي تقدم لك او الزوج اللي تقدم لك ده لا يرى هذا الجمال، لا يرى هذا الجمال، لانه خد على الجمال المستعار، شويه الحاجات اللي بتتحط في الوش، هو خد على مثل هذا الجمال، ولكن في البيت لن يرى ذلك، لن يرى ذلك، ولكن والله اختي هذا الجمال بسرعه بيزول، حتى والله لو كنت جميله جدا جدا جدا، لو فعلا كان وجهك ده فتنه، جميل جدا، صدقيني هذا الجمال سرعان ما يزول ويتغير، ولا يبقى في هذا الوجه الا جمال الطاعه، الا جمال الطاعه. وصدقيني اختي واسمعي الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس، هيلتمس ان هي تلتمس ان هي تكون جميله في اعين الناس، في سخط الله بالتبرج سخط الله عليه واسخط عليه الناس. عمرك ابدا ما هتظهري جميله قدام الناس، بل هتظهري طول حياتك انسانه مش جميله وانسانه عاديه. وسبحان الله كم راينا من الفتيات سبحان الله عملوا في انفسهم ما لا يصنع، صنعوا في انفسهم ما لا يصنع من تبرج وتكشف وعري وزينه في الوجه، ومع ذلك عدوا العمر ولم يتزوجوا بعد. ليه؟ ظلمه التبرج ما زالت في الوجه. جمالك في طاعتك. وتخيلي ان اللي هيتولى ان يظهرك في احسن زينه وابهى جمال هو الله سبحانه وتعالى. شيخنا انت عمال تتكلم الحجاب، حضرتك مش شايف كل اللي على راسي ده؟ مش شايفه؟ ده انا يعني الطرحه يعني تسد الشمس. هو انا معاكي والله، يعني انا بالفعل معاكي ان الطرحه بتاعتك ما شاء الله كبيره قوي دي تسد عين الشمس، ولكن انا مش ببص على الطرحه، انا ببص على اللي تحت اخباره ايه. لان كتير من اخواتنا اختي الكريمه ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكي، كتير من اخواتنا ضحك عليهم الشيطان وقال لهم ان الحجاب انك تلبسي القوره الكبيره قوي دي فوق راسك. فالاخت لو كلمتها ازاي ده لا يرضي، لا تقول لك بص اهو، لا معذره، بص اهو اهو، عشان طبعا الاشاره اهو. طب سبحان الله اختي صدقيني دي خدعه من خدع الشيطان ضحك عليكي بيها. عارفه ليه؟ نوضح لك ان زينتك، ان الفتنه بتاعتك، ان الفتنه بتاعتك في شعرك. وانا اسالك بالله عليك ايهما اشد فتنه، شعرك ولا جسد يظهر امام الناس كانه عاري؟ لا يا اختي لا ينبغي ابدا ان يكون هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا صنفان من اهل النار لم ارهما، ذكر منهم النساء كاسيات عاريات، هم لابسين ولكن للاسف مش لابسين. ويريد اختي تحفظي هذا الحديث الذي رواه ابو داود في السنن والبيهقي من حديث دحية الكلبي، قال: اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي، دي كانت ثياب بتاتي من اهل مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم قبطيه وقال: اصدعها صدعين، اقسمها نصين، اجعل نصف قميصا لك تعملها جلبيه لنفسك، واعطي الاخر لامراتك تختمر به، ودي لزوجتك النص الثاني علشان تلبسه كخمار. قال: فلما أدبرت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا حتى لا يصفها. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنها ممكن تكون خفيفة شوية تظهر الرقبة أو غير ذلك، قال: لا، خليها تلبس تحتها ثياب علشان لا يظهر هذه الرقبة. وروى ابن سعد والبيهقي من حديث حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أنها دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يظهر جبينها، عليها خمار يظهر الجبين، فأخذته السيدة عائشة وشقته شقين، أصمته نصين، وقالت لها: أما سمعت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة النور؟ وهشام بن عروة رضي الله عنه قال: إن المنذر ابن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بكسوة رقاق، أرسل لها ثياب ولكنها رقيقة. وأسماء في هذا الوقت كانت قد بلغت من الكبر عتية، وصلت تقريبا للثمانين أو تسعين، وقد ذهب بصرها وكانت عمياء، فلما أخذت الثياب تلتمسها تتحسسها كده بيديها، فقالت: أف له، ردوا عليه كسوته. فشق ذلك عليه وقال: يا أمه، أي يا أمي، إنه لا يشف، الثياب دي لا تظهر ما تحتها. قالت: إنه إذا لم يشف فإنه يصف، هذه الثياب لو ما كانتش بتشف ولكنها تلتصق على الجسد فتظهر العورات فتجسد العورات. فقالت: أف له، ورد عليه ثيابه. ودي امرأة عندها أكثر من 80 سنة، خلاص 80 سنة، ولكن أبت لعفة المرأة وشرف المرأة. أختي المسألة عندنا مش إن الثياب تكون أو الحجاب يكون مجرد طرحة تتلف على الراس، أو حاطين الطرحة على الراس والثياب من تحت تكون ضيقة، لا، مش هو ده الحجاب. الحجاب لابد يكون واسع فضفاض، فعن أسامة بن زيد قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة. قبطية أي ثياب كثيفة، الحمد لله مش هتظهر عورة، كثيفة يعني تخينة كثيفة. فكسوتها امرأتي فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ما لك لم تلبس القبطية التي أعطيتها لك؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها لامرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها أن تلبس تحتها غلالة، يعني تلبس تحتها عباية أخرى. قال فإني أخاف أن تصف لحمها، أنا خايف إن الثياب دي تصف اللحم. يبقى النبي بيأمره إن هي تلبس ثياب تكون واسعة وفضفاضة، وتلبس فوقها كمان العباية علشان المسألة تكون واسعة، لأن النبي خايف إن الثياب الرقيقة دي زي نوع من أنواع الثياب المنتشرة الآن اللي هي بتلتصق على الجسد. النبي قال لا، تلبس تحتها عباية. ليه؟ علشان هذه الثياب لا تصف حجم جسد المرأة، لا تصف عظام المرأة، لا تصف لحم المرأة. طب يا ترى أخواتنا النهاردة اللي خرجوا بالثياب بتصف بالفعل الجسد، بل تجسد الجسد بصورة يعني فظيحة. لا لا، مش هذه الثياب التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. يا أختي السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا التفكير ماشي إزاي، قالت لأسماء: يا أسماء إن استقبحت ما يصنع بالنساء عند الموت. المرأة لما تموت ويحملوها على النعش يلقون عليها ثيابا فيصف المرأة. فاطمة بتفكر إن المرأة لما تموت وتتحط على النعش كده ويحطوا على ثياب إن جسدها بيظهر، لأن هي الكفن طبعا مشدود على الجسد، فجسد المرأة هيبان. فتقول إني كرهت ما يصنع بالنساء، واستقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. يا فاطمة يا بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك وأرضاك، ده ماتت. تقول لا، أنا أكره هذا الأمر، إن جسد المرأة يكون ظاهر واضح بهذه الصورة. فقالت لها أسماء: ألا أريك شيئا يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنت أراب الحبشة فجاءت بجريدة رطبة، جريدة كده، جريد نخل كده رطب لسه أخضر، فحنتها حنت واحدة من هنا واحدة من هنا، ثم ألقت ثوبا، المرأة جسمها يبان، عورتها تتجسد. لا، فقالت لها فاطمة: نعم ما صنعتي، وأمرتها أن تغسلها وأن تكفنها وأن تلقي مثل هذا الأمر عليها بعد جسدها، لأن السيدة فاطمة خايفة أن هي بعد ما تموت جسدها ده يجسد أمام الرجال. شفتوا التفكير يا أخوات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وأبو بكر رضي الله عنه كانت تدخل بثياب بيتها، الثياب الرقيقة أو الثياب اللي ممكن تكون موضحة الجسد شوية، ولكن تقول: فلما دفن عمر كنت أخذ ثيابي كاملة. ليه؟ حياء من عمر. ده عمر مدفون في وطن الأرض، ولكن هو ده حياء الأخت. الأخت تقول: يا شيخ أنت كبرت الموضوع، أنا الحمد لله بصلي وبصوم، بس هي المشكلة في الثياب. أقولك اللي أمرك بالصيام واللي أمرك بالصوم هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي أمرك أيضا بالحجاب، وده السر اللي ربنا جمع بين الحجاب وجمع بين الصلاة والصيام. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. ليه يا رب؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم يا أخوات لما يكون في حجاب واسع فضفاض لا يصف ولا يشف، واسع فضفاض بفضل الله عز وجل، وبعد ذلك يا أخوات بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. اللي فرض عليك الصلاة وفرض عليك الصيام أيضا فرض عليك الحجاب. أختي تقول: بنات أوروبا والموضة والكلام ده. لا يا أختي، لا لا لا، أوعى أسمع منك هذا الكلام. عارفة ليه؟ انك لو تشبهتي بهم تحشري معاهم، تحبي تحشري مع هؤلاء. قال السلام: يحشر المرء مع من احب. وقال السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. تحبي تكوني منهم؟ انا اظن ان انت لا يمكن ابدا. وبعدين انا عايز اسالك سؤال: هي البنت النهارده في اوروبا بعد ما خدت حريتها في الزي بتاعها وصلت فين؟ لسه احصائيه معموله في الدنمارك على يعني بنات ثانوي، بنت في ثانوي في كل مدارس الدنمارك، ان البنت اللي هتكون شريفة لم تفض بكارتها لها جايزة عظيمة جدا. ما خرجش حد. انت عايزة توصلي نفس الخط ده؟ ما هو التبرج بيجيب علاقات والعياذ بالله محرمة، وبعد كده والعياذ بالله البنت. طب انت عايز تمشي في الطريق ده؟ والنهاردة انت تظني ان بنت اوروبا مبسوطة؟ والله العظيم من خلال الدروس والمنتديات على النت والكلام ده، بنات اوروبا الان ما عادش قدامهم الا طريق من اتنين: اما ان البنت تنتحر عشان تخلص تماما من حياتها، يا اما ان البنت دي بفضل الله تخش في الاسلام. وما اكثر البنات اللي بيخشوا في الاسلام الان من بنات اوروبا. ليه؟ علشان الحجاب. يا اختي كل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانة عظيمة، جعل له حجاب. يا اختي والله القرى الارضية لو ما كانش ربنا جعل عليها حجاب وهو الغلاف الجوي ده، كانت اشعة الشمس دي قتلت الناس. يا أختي لو ما كانش القلب ده له مكانة عظيمة، ما كانش ربنا حماه بالضلوع اللي موجودة في الصدر. يا أختي لو ما كانش المخ له مكانة عظيمة، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى حماه بالجمجمة الصلبة دي. يا أختي سلك الكهرباء لو انكشف هيولع في الدنيا كلها، هيحرق كل اللي حواليه، هيكهرب كل اللي حواليه. انت ليكي مكانة عظيمة جدا عندنا يا اختي. الجوهرة العظيمة الجواهرجي ما بيحطهاش في الباتنين اللي بره، الجواهرجي بيدخلها جوه في الخزنة بحيث لا يراها الا من يستحقها. يا اختي انا عايزك تكوني كده، انا عايزك تكوني كده. اختي تقول بس في كتير جدا من المحجبات سيء الخلق وبعيد تم عن ربنا سبحانه وتعالى. نقول خلاص اذا كان بالفعل في محجبات سيء الخلق، انا عايزك انت النهارده تكوني محجبه حسن الخلق وتكوني قدوه لغيرك، لغيرك حتى يقتدي بك من سياتي من بعدك. ينظر اليك، تنظر اليك البنت اللي لسه في ثانوي او في اعدادي تقتدي بك. يا بنات ثانوي خليكوا قدوه للبنات اللي اقل منكم. اختي تقول بس البنطلون الاسترتش هيخلي حركتي واسعه، هيخلي حركتي سهله واتحرك بسهوله ويسر خلاف العبايه والكلام ده. اختي ممكن تقول بس انا النهارده ممكن اطلع التاكسي او اطلع الميكروباص او غير ذلك بالاسترتش ومش هيوضح حاجه من جسدي وجسدي كله متغطي. هقول لك يا اختي بفضل الله جزاكم الله خيرا، خليكي لابسه نفس الاسترتش ولكن البسي فوقي العبايه الواسعه اللي هيكون بفضل الله حركه فيها واسعه، وفي ناس لو طالعه تاكسي او طالعه ميكروباص بفضل الله مفيش اي شيء من جسدك هيظهر ان شاء الله. اختي تقول اصحابي كلهم كده. اختي مش عايزين نقول كل اصحابي كده او اكتر الناس كده، لان اكتر الناس على وجه الارض كفار، نبقى كفار زيهم؟ لا يا اختي، اللهم ذكر الكثر في القران الا ليذمها. قال الله تبارك وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يذلوك. انت لو اطعتي اكثر من في الجماعه هيذلوك، ولكن عليك دايما بالمؤمنين الذين قال الله عز وجل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليلا ما هم. اختي احضري يعني مشاكل كتير جدا ممكن تترتب على مثل هذه الامور. اولا في بنات كتير جدا هيبصوا ليك من بنات العيلة أو من الشارع أو من الجامعة هيقلدوكي وهيكونوا كلهم بعد ذلك في ميزان سيئاتك. أختي كوني على يقين أن كل شاب ينظر إليك بسبب التبرج، صدقيني هتحط أيضا في ميزان سيئاتك. أختي أنت بتعيدي سنة الجاهلية داخل الإسلام مرة ثانية، واللي بيعمل كده بيكون من أبغض الناس عند الله عز وجل. احذري من مثل هذه الأمور. أختي جاءت امرأة قال ابن عباس ألا أدلك على امرأة، يقول الرجل ألا أدلك على امرأة هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. ليه صار من أهل الجنة؟ لأنها كانت تصرع وتتكشف، كانت تصرع عندها صرع، وكانت لما بتصرع كان جسدها بيتكشف. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله أدعو الله لي فإني أصرع وأتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فعافاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله هي تصبر على المرض ولكن لا تصبر أبدا إنها تتكشف. تصبر على المرض على الصرع، وما أدراكم ما هذا المرض الفظيع. تصبر على الصرع ولكن تقول لرسول الله يا رسول الله ولكني أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف بعد ذلك. أختي حفصة بنت سيرين لما دخل عليها عاصم الأحول، حفصة بنت سيرين كان عندها 80 سنة وكانت من محدثات العالمات الفضيات، لما دخل عليها أهل العلم عشان يتعلموا منها كانت تلبس نقابها وبرقعها، كانت تلبس نقابها وبرقعها كاملا. فكان يقول لها عاصم ابن الأحول يا أمه يا أمه، عشان هي كبيرة في السن، يقول لها سبحان الله ألم تسمعي قول الله عز وجل والقواعد من النساء، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. كانت تقول وأين أنا من قول الله عز وجل وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن. رغم أنها كبيرة جدا في السن إلا أن هي بفضل الله فضلت متمسكة بما هي عليه. الموضة أختي الموضة مش دين، الموضة دي شيء اتخذه أعداء الإسلام علشان يدمروا الإسلام ويدمروا المسلمين. خذ بالك بالله عليك لا تكوني عون لأعداء الإسلام ضد الإسلام، لا تكوني عون لأعداء الإسلام على ضد الإسلام. وبالله أنا عايزك دلوقتي مد إيديكي وبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا الآن وانت ربنا اصطفاك ان انت الآن تبيع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك أبيعك على ألا تتبرجي، هتعمل إيه؟ هتبيع رسول الله؟ أنا ظن بإذن الله أنك هتبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله يضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الجنة، لك الجنة. وأنا على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، كن على يقين أنك تتعاملي مع رب كريم لا يضيعك أبدا. ده كان مجمل لبعض الشبهات اللي بيلقيها بعض الأخوات إن شاء الله. وأخيرا بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي أوجه كلمة لمشروع كبير جدا 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 أمنا به بفضل الله تبارك وتعالى، هو مشروع بنك الدم الخيري. في كثير جدا من المرضى في المستشفيات بيبقوا محتاجين لدم ومش لاقيين للأسف، ومش لاقيين دم وكده، فبالتالي إحنا عملنا بنك الدم الخيري وهو قائم على حصر معلومات كثيرة جدا 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 عن المتبرعين بأسمائهم بفصائل الدم. هنبدأ التجربة دي إن شاء الله عندنا في المنصورة، بحيث إن شاء الله أي إنسان عنده مرض عايز دم احنا باذن الله نجيب له المريض لحد عنده، نجيب له المتبرع بالدم لحد عنده ليتبرع بالدم في المراكز الاساسيه داخل المستشفيات. احنا هنكون وسيط بين المريض وبين ان شاء الله الانسان اللي هيتبرع بعد ذلك باذن الله تبارك وتعالى. انتوا دوركم ايه؟ دوركم باذن الله تبارك وتعالى كافراد انكم ان شاء الله تساهموا معانا على موقع بنك الدم، على موقع بنك الدم، او تخش على موقع الطريق الى الله، موقع الطريق الى الله بنك الدم .com. تخش ان شاء الله تدي بياناتك باذن الله تبارك وتعالى وهتجد استماره، يا ريت تملاها معانا. كجمعيات ومؤسسات احنا عايزين نوسع الدايره ان شاء الله، ان بنك الدم الخيري ما يبقاش في المنصوره بس، ولكن يبقى موجود في كل محافظه من محافظات مصر باذن الله تبارك وتعالى، بحيث اخواني واخواتي ان احنا نوفر على المرضى هذه المساله. دي كانت مؤسسات تساعدنا في هذا الموضوع، ان هي تبدا ان شاء الله تنشئ مراكز باذن الله تابعه للمشروع باذن الله داخل المحافظات امام المستشفيات الكبرى باذن الله تبارك وتعالى، او كإنسان تدعو وتدعم هذا المشروع بنشر الإعلانات الخاصة به، بنشر الإعلانات الخاصة به بإذن الله تبارك وتعالى. عشان بيقولوا لي بس أختم إن شاء الله، هيمكن التواصل عن طريق التواصل مع بنك الدم الخيري على موقع بنك الدم bankdam.com، أو عن طريق موقع الطريق إلى الله دوت البنك الخيري الدم bankdam.com، أو عن طريق أرقام التليفونات اللي هقولها لكم الآن. يا ريت كده بسرعة أخواتنا وأخواتنا أخواننا يكتبوها: 0160 60 60 13، 0160 60 14، تاني 0160 60 13، 0160 60 14. واي استفسار واي سؤال حول بنك الدم ان شاء الله خشوا الموقع وهيكون فيه ان شاء الله كل الاجابه على اسئلتكم. واسال الله سبحانه وتعالى في نهايه اللقاء ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن، انه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.